بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي النعم الغزيرة والآلاء الكثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه من أطهر السلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. حتى تصل اتصالاتكم لهذا اليوم، فإنني أتكلم بكلمة يسيرة حول ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل الأعمال ومن أفضلها عند الله سبحانه وعز. ولذلك ربنا جل وعلا سهل الذكر، قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقراءة القرآن من ذكر الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا سهل هذا الذكر، فالإنسان يستطيع أن يذكر الله جل وعلا على أي حال، على أي حال يذكر الله، قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في حال السفر، في حال الحضر، يذكر الله في حال الصحة، في حال المرض، يذكر الله في حال الشغل، في حال الفراغ، وهكذا. ولذلك ربنا جل وعلا قل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني قد ما تستطيع اذكر الله عز وجل. هذا المعنى. أنا لا أريد أن أطيل على الإخوة اللي ينتظرون، نأخذ هذه المجموعة نعود إن شاء الله. من؟ اتفضل يا أم فرح. أم فرح راحت؟ أم أمين؟
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا أختي.
يا شيخ
تفضلي.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول معلق بالصلاة. أنا في دين الصلاة وما صليت بكري، لكن عندي مدة من اللي راني نصلي، نصلي الرواتب قبل ربعة قبل الظهر وربعة بعد الظهر، نصلي ربعة قبل العصر، نصلي العيشة ونصلي أربع ركعات من بعد العيشة، ونخلي الشفع والوتر كي النوض نصلي ثمانية تاع ركعات ونكمل بالشفع والوتر فهي 11 ركعة، ونصلي الضحى في خطرات نصلي بعض الأحيان نصلي ربعة، بعض الأحيان نصلي ثمانية، ونصلي بعد المغرب. وهذوما سمعتي ناس أنا في الدين قال لك لا، هي لازم تقضي، لازم تصلي، تصلي كل يوم، نقولوا لكم نبدأ من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء في الأيام الأربع أيام في اليوم، لكن أنا أنا محافظة على هذه الصلاة. هل هذا هو هل نتمرع على الشيء اللي راني فيه، ولا هل نقضي؟
إن شاء الله يا أمين، واضح السؤال، أعطيني السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هي صلاة ثاني، بعض الخطرات يا شيخ نكون مرتاحة في صلاتي ونخشع ونصليها بخشوع وبهداءة، وبعض المرات ما نحسش روحي حتى نقول هل درت التشهد الأول، هل درت التشهد الثاني، يكون عندي شك في هذه الأحيان يا شيخ، يكون عندنا شك هل علينا صلاة السهو ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث هي معلق بصلاة الفجر ثاني، هل واحد إلى ما أنا بحياء أن نصلي دائما بكري من بحد الحفرات إلى ما فقنش الواحد وكان الفجر فات، هل يصلي سنة الفجر هي الأولى ولا يصلي الفريضة هي الأولى؟
إن شاء الله.
وما بقيناش نشوفوا الإعادة يا شيخ، بلعدونها
الإعادة إن شاء الله، هو يعاد الصباح بتوقيت الإمارات من يوم الغد كل يوم طبعا، وإن شاء الله الأستاذ المخرج أحمد
في الخطرات
إن شاء الله الأستاذ أحمد بيساعدنا إن شاء الله وينزل على الشاشة الموعد طبعا بتوقيت الإمارات يا أختي أم أمين. مرحبا أختي، مرحبا، تفضلي يا ندى.
ألو مرحبا. مرحبا شيخ، شلونك؟
مرحبا أختي، تفضلي.
مرحبا، شلونك شيخ؟ إن شاء الله بريح.
أهلا وسهلا أختي، تفضلي.
أول سؤال عندي من ناحية اليوم 12 الربيع الأول مولد النبي، أنا إن شاء الله صايمة هذا اليوم، عادي أجر غدا وبعد غدا وبعده 13 و 14 و 15 أصومهم غدا وبعد غدا وبعده
إن شاء الله.
تكفي المقدير مع الربيع الأول.
طيب السؤال الثاني.
الثاني من ناحية الجو، مثل الجو برا بالسيتي، أنا عندي جواب شوية خفاق، لماذا إلي نلحم رجلي من أروح الدوام؟
أي
من أرجع، أنا من أتوضى من الفجر، أتوضى من الفجر طبعا أتلحم الجوارب، بعدين أقوم أبدل الجوارب من هذا الخفاف إني أروح للدوام، يعني على شرط ما يطلع اللحم رجلي، وأنا تعرف إني تنوريش طويلي. من أرجع من الدوام عادي أبدل الجوارب ثانية فوق الجوارب الرقاق؟
تلبسين فوقها يعني؟
أي جوابي قال من البيت.
طيب.
أي أقول أنا مرات أقول حرام إذا أشلح ما بدي جواب إدخال، لا بعدين ينقض بالوضوء.
طيب. عندك سؤال آخر؟
لا هي شكرا منهم.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي يا علي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
ويعافيك يبارك فيك.
عمرك في سؤال ومحير كل واحد، مش إلا أنا يعني.
خير إن شاء الله.
نحن تدري رحنا مرة تايلاند ومرة رحنا ألمانيا للعلاج من قبل الدولة يعني.
إيه.
هناك طلع عندك المترجمين هيدا عرب، مترجمين عرب مش يعني أجانب، حق اللي يجوا المرضى.
إيه.
هذا أول ما تيجي طلع عندك يزفك ويحطك ويشلبك، يومين ثلاثة من عقب ما عطيت الشيء فلوس خلاك صار عند غيرك، يوم تكلمه قال لك لا أنا والله مشغول وأنا عندي شغل. في ناس يعطونهم طال عمرك بخاشيش، يعطونهم فلوس.
إيه.
وتلقاه يجدمه في كل مواعيد ويجدمه في كل شيء. هلا أنا قلت له أنا ما بعطيه، هذا حرام يعني أرجي أنا. هذه يعني الآن سايدة في كل مكان طال عمرك.
لكن أخوي علي، أخوي علي هذول.
خلاك على آخر واحد.
لكن هذول مكلفين من السفارة ولا هذول؟
من المستشفى وحد من السفارة.
من المستشفى والسفارة.
إيه.
طيب يا علي.
ويوم قلنا له طال عمرك الحين السفارة في ألمانيا، قلنا لهم ليش تعطون من المكتب هناك؟
إيه.
قالوا والله نحن لا نأمركم يطلبوننا، قلنا لهم. إيه. ما يعطيهم ما عطونا، وقالوا يقول مو بلازم تعطونهم، نحن لا نقولكم عطوهم ولا نقولكم لا تعطونهم.
لكن هم يأخذوا رواتب ها؟
هم يأخذوا رواتب، لكن الناس طال عمرك الناس اللي عندنا اللي يروحون يعطونهم هالشكل. خلانا طيب. نحن اضطر قدر ولا قال أنا والله مشغول.
طيب يا علي.
جال لبنا شيء.
أبشر.
الله مرة ما عطانا، قالوا الجماعة لينا كتو. يا بسين ما عطيتوا شيء الرجال.
أبشر.
كان أعطينا حتى يأخذ معاش.
الله يعيننا وياكم. أبشر أخوي علي، تسمع الجواب إن شاء الله.
طال عمرك في بيت الشيخ يعني هاي سايدة في كل مكان الآن.
الله المستعان. الله.
ما عطيت تميت أنت عاد آخر واحد.
مشكلة. الله يعين. الله يعين.
عمرك عاد نحن نسمح لنا ثقلنا عليك.
لا 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 تسمع إن شاء الله التوجيه بعد شوي. مرحبا مرحبا. أم علي. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي، تفضلي.
لا تفضل. أقول شيخ نحن نخرج في سبيل الله. يعني محارمنا وفق الأشياء. و لحظة شوي. زي شيخ يعني ما خرجنا يعني كل أشياء زين الحمد لله، تقرب إلى الله عندنا ومن خرجنا في شكل طريق يعني قربنا لله سبحانه وتعالى فيه، ويعني حجابنا التزمنا في وايد أشياء زين تعلمنا، وحين يقولون ما أدري يمكن في شيء يعني في إشكال ولا.
أنت تطلعين في سبيل الله يعني تخرجين أنت من بلدك؟
أيوة أيوة. من بلد مثلا بلاد يعني قرب لي بلدنا.
أيه.
هي محارمنا يعني ما يخرجونا بدون محارمنا.
يعني أنتم محارمكم.
نتعلم يعني كله في يعني غير كل ذكر الله يعني كل أشياء.
وأنت حافظ القرآن يعني. أنت حافظ القرآن؟
لا 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 ما نحافظ القرآن يعني. بس
أنت طالبة علم متخرجة من الشريعة يعني؟
لا لا ولا شيء، بس كذي يعني، بس يعني الحمد لله من خرجينا في سبيل الله يعني وايد شيخ تمسكنا في ديننا مثل شوي.
أيه.
فهمنا طيب. الشيء يعني وايد أشياء فهمناها وما شاء الله يعني في عجبنا
الكذبنا وايد. أم علي البلد اللي فيه أنتم فيه ما في جوامع، ما في مشايخ، ما في معلمين؟
في معلمين شيخ الحين كم سنة معلمين فيه، بس يعني ما حصلت يعني ما حصلت نتيجة أكثر من هذا يعني في خروج سبيل الله. أحس واجد يعني مثلا قربنا مثل أكثر يعني شو أحسها يعني وايد في فائدة
يعني لما آه. لما تسافرين إلى بلد آخر هناك تروحين لحلقات العلم
يا شيخ تدري شو منظوري أقول الحين أنت تدري هالجماعة اللي يخرجون مع نسائهم هذه لها
هذه طيب يا معلي إن شاء الله أبشري تسمعين الجواب يا معلي أبشري
جزاك الله خير. مرحبا وعن حلم شيخي ممكن نقول شيء عن حلم ولا
لا 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 ما أفسر أحلام والله آسف مرحبا أختي مرحبا عايشة
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ الله يخليك حابة عندي ثلاث استفسارات
تفضل تفضل
بالنسبة للقيام الليل هل يجوز نصلي يعني مثلا 8 ركعات مسترسلين بدون يعني تشهد وآخر ركعة بشهد وسلم أو لا يجوز
إن شاء الله
يعني أصلي ركعتين ونخلص وما نسلم ونعود نصلي ركعتين ونصلي فهمت علي شيخ ولا لا
يعني عايشة تقصد ركعتين جيبين تشهد قبل السلام تقومين
ونكرر الصلاة بقيام الليل مثلا لو صليت 8 ركعات بس واضح. بدون تشهد
واضح إن شاء الله
وشيخ السؤال الثاني شيخ ما هي أعظم صدقة يعني للمريض شو الصدقة اللي نقدر يعني ننويها للمريض وهو مريض ونتصدق بها هل يجوز أن أقرأ القرآن وانويه للمريض أن يشفى به أم لا يجوز
إن شاء الله يا عايشة
وشيخ سؤالنا الثانية شيخ ما هو يعني فوائد الاستغفار لو واحد يستمر على الاستغفار والتسبيح والتهليل يعني ما هي فوائدها للشخص يعني نفسه
إن شاء الله يا عايشة أبشري مرحبا مرحبا طيب آخر اتصال في المجموعة هذه أم عمر تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت كتابة الوصية هل هي من السنة؟
كتابة الوصية
أيوة وهل في طريقة معينة لكتابتها؟
إن شاء الله يا عمر
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة الأخت أم أمين بارك الله فيها تسأل تقول يعني تقول في أول حياتها ما كانت تصلي ثم الحمد لله واظبت على الصلوات وتقول واظبت على السنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل وكذا تقول قالوا لي ناس لا لابد عليك من القضاء تقضيه مع كل صلاة صلاة أختي أم أمين بارك الله فيك الحمد لله الذي من عليك بالهداية الحمد لله الذي أعادك إلى الصلاة هذه نعمة من نعم الله ولذلك فضل الله عليك عظيم حينما هداك ووفقك ولولا الله ما اهتديتي وهذا فضل الله ولذلك أشكر الله عز وجل على كل حال وأحمديه سبحانه وتعالى الذي من وتفضل عليك ولو مت وأنت لا تصلين والعياذ بالله كنت من أهل النار نعوذ بالله لأن الله أخبر بذلك قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولذلك أخت الفاضل أنت في نعمة عظيمة فاحمد الله عز وجل الأمر الثاني أهل العلم اختلفوا هل الإنسان الذي ترك الصلاة من بعد البلوغ إلى فترة طويلة جدا هل يجب عليه أن يقضي هذه الأيام أم لا قولان مشهوران معروفان عند أهل العلم في القديم والحديث والكلام فيه طويل الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من ترك الصلاة فترة طويلة من الزمن فإنه لا يقضي وإنما ما فات فات والواجب عليه أن يواظب على الصلوات الخمس وأن يحرص على النوافل لأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة كما جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة عن صلاته فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع فأنت يا أخت الفاضلة سلكت مسلكا طيبا وأخذت طريقا جيدا حينما وضعت على السنن الرواتب القبلية والبعدية وقيام الليل وصلاة الضحى فاستمري على هذه الطريقة بارك الله فيك والذين قالوا لك لابد من القضاء هم يأخذون بالقول الثاني معذورين يأخذون بالقول الثاني لكن ربنا جل وعلا رحيم بعباده يقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء والله عز وجل ما يكلف الإنسان ما لا يطيق لذلك بعض الناس ترك عشرات السنين فالقضاء فيه مشقة عليه وأيضا في مسألة أخرى هي ضمن اجتهادات العلماء في هذا الأمر على أن ما مضى مضى وتستمرين بهذه الطريقة أثبتي على ما أنت عليه بارك الله فيك. أم أمين تقول أنا أحيانا أصلي وأنا مرتاحة في صلاتي أخشع وكذا، وأحيانا تقول لا، تقول مثل صلاة الصبح أحيانا ما أدري، وأحيانا الصلوات تقول ما أدري تشهد هذا التشهد الأول أم الثاني أم لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الصلاة خير موضوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي، إذا أقبلتم إلى الصلاة لابد أن تقبلوا إليها بقلوبكم قبل قوالبكم، لابد أن تقبلوا إليها وأنتم تعتقدون بأنكم ستقفون بين يدي الله، ولابد أن تقبلوا عليها وأنتم تدركون بأن هذه الصلاة إما أن تكون لكم أو عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الإنسان لما يصلي إما أن تكون صلاته تامة وإما أن تكون ناقصة وإما أن تكون مردودة، حتى قال فإذا كانت، لما ذكر الحديث قال فتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة يا إخواني بارك الله فيكم شأنها عظيم. الآن اللي يشكون السهو في الصلاة مثل أم أمين أحيانا وبعض الناس، ليش؟ ما يستشعرون هذه المعاني. تجد بعض الناس تقليد هكذا وضوء على طول ويدخل في الصلاة وما يدري كم صلى وما يدري ماذا قرأ. لا، الصلاة يجب عليك أن تأتيها باهتمام. يقول علي رضي الله عنه أبو السبطين رحمة الله عليه ورضي عنه الشهيد، يقول لما يأتي عند الوضوء يتغير فيقول له ما هذا؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ ويروى هذا عن أحد أحفاده أنه كان يقول هذا الكلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في يكون في مهنة أهله، يعني في البيت، فإذا سمع المؤذن خرج خلاص. ما دام يأتي وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يستنفر لهذه الصلاة، يتوضأ بهدوء بطمأنينة، يخشع في حتى في وضوئه يستشعر بأنه سيقف بين يدي الله بعد قليل. ثم إذا جاء عند مكان الصلاة حاول أن يخرج من كل شيء إلا هذه الصلاة، يخرج منها من كل شيء إليها، يعني يجعل اهتمامه هذه الصلاة. فلما يكبر يقول الله أكبر، الآن لما يقول الله أكبر يعلم بأن الله يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، خلاص الله عز وجل أنت اتصلت بالله، الصلاة صلة بين العبد وربه، الله أكبر. فلما تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن، حاول تعيش مع هذه الآيات. وأيضا إطالة الصلاة خاصة إذا صلى الإنسان لنفسه، إطالة الركوع، إطالة السجود، الإتيان بالأذكار والأدعية، كل هذا خير معين على مسألة الخشوع وعلى مسألة إعطاء الصلاة حقها. كثير من الناس وللأسف لا يعطى الصلاة حقها، فتجد للأسف عنده تساهل في هذا. أغلب الناس الآن، أغلب الناس صلاتهم تقليد، قليل من يستشعر معاني هذه الصلاة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت في فترة الارتياح مؤكد بأنك أقبلت على الصلاة وخرجت من كل شيء إليها. في فترة التشويش واضح أن عندك شيء، حاولي أن تحسن الوضوء، حاولي بارك الله فيك أن تتفرغي من الأشغال والأعمال وأن تقطعي جميع المشوشات لما تأتين إلى الصلاة. إذا قدر الله سهيت مرة أو كذا فشيء طبيعي هذا في الإنسان، تستدين للسهو إن كان نقصانا، وتستدين طبعا للسهو قبل السلام إن كان نقصانا، وبعد السلام إن كان زيادة. هذا إذا شككت يا أخت الفاضلة أم أمين بارك الله فيك. أم أمين تقول أحيانا تفوتني صلاة الفجر فلما آتي أقضيها بعد طلوع الشمس، حسب ما فهمت من سؤالها تقول أقدم السنة أم أصلي الفرض؟ لا، تقدمين السنة ما دام أن وقت الصلاة قد خرج وطلعت عليك الشمس وأنت كنت نائمة، تستغفرين الله جل وعلا، تتوضئين طبعا تصلي، ثم تصلين أول ما تصلين السنة القبلية الراتبة، ثم بعد ذلك تصلين صلاة الفريضة صلاة الصبح ركعتين يا أم أمين. ندى من العراق تقول أنا اليوم صائمة لأن اليوم هو 12 من ربيع الأول مولد النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ممكن أصوم بكرة وبعده والذي بعده؟ يا ندى بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورزقك يا رب صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن وإياك وجميع المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يحشرني وإياكم مع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يظلنا ربنا جل وعلا برحمته. أخت الفاضلة، بالنسبة لصيامك لهذا اليوم يحتاج إلى دليل، لأن عندنا قاعدة شرعية مهمة جدا، أي عبادة يقوم فيها الإنسان لابد أن ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعالي يا أم يا أخت ندى، القرآن ما في شيء أنه نصوم في يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، زين ما في شيء. نجي للسنة، السنة ما فيها شيء أننا نصوم في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليوم الذي ولد فيه ما عندنا شيء أننا في يوم ولادته أننا نصوم فيه، ما عندنا شيء. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتحرون هذا اليوم اللي هو 12 من ربيع الأول فيصومون فيه، ما كانوا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، ولما سئل عن صيام يوم الخميس قال تلك أعمال ترفع إلى الله في ذلك اليوم وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومعلوم بأن الأعمال ترفع يوميا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التأكيد على مثل هذا. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما ذهبوا يتقصدون يوم ولادته ليصومونه، إنما كانوا يصومون الاثنين، كانوا يصومون يوم الاثنين، يصومون يوم الخميس، لأن أيام من السنة أن يصومها الإنسان. ما كان لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك أخت الفاضل إذا أنت تريدين أن تصومين الأيام البيض، الأيام البيض هي يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، زد على ذلك أن مسألة يوم ولادة النبي من حيث التاريخ محل كلام وخلاف طويل ما فيها إجماع، يعني منهم من يقول ربيع الأول، منهم من يقول في رجب، منهم من يقول في رمضان، ومنهم من يقول كذا، ما في يعني إجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم. ولذلك أخت الفاضل احرصي على الصيام المسنون الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صيام الاثنين، صيام الخميس، الأيام البيض وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من الأشهر القمرية، ها الأشهر القمرية الهجرية يسمونها. كذلك أخت الفاضل مثلا صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وتاسعاء وعاشوراء، أيضا إذا كان عندك رغبة في الصيام ومحبة للصيام صومي يوم وأفطر يوم، بهذا تنالين الأجر والثواب يا أختي ندى. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت ندى بارك الله فيها تقول تلبس جوارب في فترة الشتاء، فصل الشتاء، تقول خفيفة أحيانا لما أروح للعمل، تقول لما أرجع من الدوام ممكن ألبس فوقها جوارب حتى لا أخلعها لأجل أن أمسح عليها. يا أختي ندى بارك الله فيك، نعم يجوز. إذا كان الإنسان مثلا قد لبس جوربا على طهارة ورحت للدوام ورجعت ثم البرد شديد وكذا لبست جورب فوقه ما فيها شيء وتمسحين على الفوقاني، إذا كان والله أنت في الدوام مسحت على الجورب الخفيف ثم لما رجعت البيت وحبيت تلبسين جورب ثاني ما في بأس تلبسين الجورب الثاني وتمسحين على الفوقاني أيضا، تمسحين على الفوقاني. لكن إن كنت ما مسحت وإنما مسحت على الفوقاني فقط وأردت أن تخلعيه لا ما يصلح، لأن التحتاني هذا ما مسحت عليه، فلا بد أن تلبسين في قول الجمهور تلبسين لتصلي عليه. عموما ما في بأس بارك الله فيك. علي يقول في سؤال محير طبعا، يذكر يقول حنا لما نروح علاج إلى تايلند أو ألمانيا أو بعض البلاد يقول يأتون مترجمين في البداية يقول ما شاء الله اللهم بارك نشاط وقوة وكذا، يقول في النهاية تهربون عنا، يقول للأسف بسبب أن ما نعطيهم، يريدون بخشيش وبخشيش وكراميات مثل ما يسمونه وكذا، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة. علي الله يبارك فيك، أولا بالنسبة للإنسان الذي يأخذ راتب موظف مثلا عند السفارة أو عند المستشفى أو عند الملحقية الصحية مثلا وهو مترجم للمواطنين اللي يروحون هناك، يحرم عليه أن يمد يديه ويأخذ بخشيش يسمونه، هذا رشوة، هذا مال حرام وسحت والعياذ بالله، يأكله يأكل نار والعياذ بالله، نسأل الله العافية، خاصة إذا ألزم الناس بمثل هذه الطريقة أو أنه يتعامل بتمييز، الذي يعطيه يعني يهتم به والذي لا يعطيه ما يهتم به، هذا خاين هذا وهذا غشاش، نسأل الله العافية. يجب أن تصل الرسالة إن كان هذا ممن يؤمن بالله واليوم الآخر، يقال لي الشغل اللي قاعد تسويه أنت حرام ولا يجوز وقاعد تأكل حرام، أنت ما دام الملحقية الصحية مثلا أو السفارة أو المستشفى يعطونك راتب تكتفي بهذا، الناس أحرار يعطونك أو لا يعطونك، لكنك تميز هذا الترجم له صح وتهتم فيه وكل الوقت عنده، والثاني لا لأنه ما عطاك، هذا لا يجوز. ما كل الناس عندهم شيء يعطونك، فلا بد أن تصل الرسالة إليه. الأمر الثاني، إذا ما استجاب ترفعون إلى الجهة المختصة هذه، يعني الجهة الصحية، تقولون له يعني أنتم موظفين أناس غشاشين وموظفين أناس مرتشين، طبعا مو بكلهم، في ناس ناصحين واجد ولله الحمد. إن استجابت الملحقية استجابت، ما استجابت الشكوى لله. يعني الآن إذا أنت مضطر وما عندك سبيل إلا يجي مترجم مثل هذه الطريقة، يجوز لك تعطيه أخي الفاضل، لأنك على أساس تحصل حقك، واللي يأخذه حرام عليه لأنه أكل المال بالباطل، أما أنت ما عليك إثم. لكن يا أخي علي ما هي أول مرة هذه، يعني ليس في البداية تنصحه والذكرى وتخوفه بالله وتقول له كذا، تبلغ الجهة. إذا والله شفت الأمور ماش ما يعني وصلت إلى نتيجة، ممكن تعطيه لأجل يخلص الحاجات الضرورية اللي عندك ويترجم لك بينك وبين الطبيب مثلا أو الطبيبة. يلا أم سعد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك.
عندي سؤال لو سمحت، ما حكم وضع الشاهد اللي نكتب عليه اسم الميت على القبر لمعرفة عند زيارة القبر والحصى؟
إن شاء الله يا أم سعد.
بس هذا السؤال.
مرحبا.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي يا أمل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
على زوج مرأة وراجل كانوا على علاقة غير شرعية ومن بعد زوجوا، حبيت نعرف أصله كان كفارة ولا؟
كانوا على علاقة غير شرعية؟
نعم.
يعني جابوا أولاد شيء ولا؟
لا ما جابوش.
طيب تزوجوا بعدين يعني؟
إيه تزوجوا بعدين.
إن شاء الله يا أمل أبشري.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
يعطيك العافية دكتور.
مرحبا الله وسهلا.
دكتور بغيت أسألك مسألة الحلال والحرام. أنا الوالد عندي توفى وكان يملك بيت، ومناصفة هو ويا الوالدة.
إيه.
زين. فأخوي الكبير الوالدة ما رغبت في البيت يعني بغت تبيعه، فالأخ الكبير خذ توكيل من عندنا وحول نصيبنا من الأبو حق الوالدة. زين. فباع وشرى بالأراضي إلى ما استقرت على البيت الأخير اللي سكنت فيه. لكنها دخلت عندنا اخوان اثنين قصر معانا على اساس هبه، كل واحد فيهم ربع ربع ربع. الان توفت الوالده رحمه الله عليها، والقصر صاروا اهل عيال يعني عندهم عيال، فصار خذوا نصيبهم اللي هو ربع وربع. فهل هذا حلال ام حرام؟ المهم ان نص نصيب امي النص موجود خذيناه احنا.
أم محمد بس أعيد عليك، أنت الآن الوالد كان هو والوالدة مشتركين في البيت، لما توفي الوالد نصف الوالد تقاسمتونه ولا بعد؟
لا عطيناه حق الوالدة، حولناه حق الوالدة.
حولتوه حق الوالدة، يعني صار البيت ملك للوالدة كامل.
أي
طيب
عشان تشتري وتبيع.
يعني باعت البيت هي؟
أي باعت البيت.
باعت البيت.
شرت بيت وشرت بيت إلى هذا الثالث واحد اللي استقرت عليه.
أي يعني تاجرت في البيوت.
أيوة.
طيب المال هذا الله يسلمك، أنت قلتي أخوك الكبير جاء وإيش عمل فيه؟
خذ منا توكيل حول نصيبنا حق الوالدة.
نصيبكم أنتم.
أيوة.
طيب راح للوالد، نصيبكم في 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 النص حق الوالد.
نص الوالد راح حق الوالدة عشان طيب. يصير باسم شخص واحد.
طيب ممتاز. طيب أيوة. الآن توفيت الوالدة.
توفيت الوالدة.
بالنسبة للقصر هذول منين جاهم الربع؟
الأخ الكبير تناز يعني حط معهم، قال للزمن لأن كانوا صغار عمارهم 9 سنين 8 سنين، فقال للزمن أنا للزمن أحطهم كذي، لكن حاليا هم عيال أهل عيال يعني عندهم عيال.
إن شاء الله يا محمد أبشر إن شاء الله.
علما بدكتور أن الوالدة كنا نناقشها في السالفة، تقول أعطوهم أنتوا عندكم بيوت أعطوهم هالبيت.
إن شاء الله.
أنا بهالإشكالية هذه.
إن شاء الله يا محمد.
يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. نكتفي. يلا. أرجع للأسئلة. أم علي بارك الله فيها من إيران تقول يعني ما حكم الخروج في سبيل الله؟ طبعا فهمت من أم علي أنها تقول تطلع، يعني هي أنا ظننت بأنها تذهب إلى طلب العلم أو الدعوة إلى الله، فتبين أنها عامية ليس عندها شيء. يا أختي أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله وحرصا. أختي الفاضلة، الأصل يجوز للإنسان أن يرحل في طلب العلم، أن يرحل في طلب العلم، موسى عليه الصلاة والسلام رحل في طلب العلم عند الخضر وسار مسافة طويلة. الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وموسى رسول من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، بل هو أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل. فرحل النبي صلى الله عليه وسلم، عظم شأن العلم، ولذلك الصحابة فهموا هذا، فرحل مجموعة من الصحابة في طلب العلم، يذهبون لطلب العلم، مثل جابر بن عبد الله، ومثل ثابت بن، مثل عبد الله بن أنيس بن الضحاك، وجمع من الصحابة، كذلك تلاميذ عبد الله بن مسعود رحلوا من الكوفة لعمر يطلبون العلم عند عمر. ولذلك الآن نحن الآن الناس يطلعون وين؟ للجامعات، يطلع مثلا يسافر إلى جامعة يطلب العلم فيها، العلم الشرعي مثلا، هذا جاهز. كذلك الرحلة في الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله، هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة، يرسل القضاة إلى النواحي والأقاليم والولايات والمدن، يعلمون الناس، يفقهون الناس وكذا، هذا هو المنهج الشرعي. أما أن ينتقل الإنسان يقول والله أنا أخرج في سبيل أرحل لأني أجد في الرحلة أن هذا يعلمني، أي هذا اللي أشعر فيه لذة، ما هذا غريب جدا، هذا ما هو غير صحيح، هذا أخت الفاضلة. لماذا؟ لأنه واضح أن المسلك خطأ، هو هي إما رحلة في طلب العلم، وإما رحلة في أن الإنسان يؤدي العلم، عالم يطلع يعلم الناس، يوجه الناس، يعلمهم القرآن، يعلمهم الحلال والحرام، يعلمهم السنة. أما واحد يقول والله أنا في بلدي لما خرجت في سبيله، هو عامي يقول شعرت بأنني استفدت ذكر الله وكذا، هذا كلام يضحك، مو بصحيح. ليش؟ لأن ذكر الله موجود عندك في البلد، تستطيعين تذكرين الله عز وجل، إلا إذا كان عاد الإنسان يحب السفر وركب هذه على هذه، هذه شغلة ثانية ما أدري عنها. لكن عموما ذكر الله عز وجل ما يمكن أن يكون في السفر فقط، السفر قطعة من العذاب، مثل ما قال النبي وسلم السفر قطعة من النار، أو قطعة عفوا من العذاب. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أنهى أحدكم أو نهمته أو قضى أحدكم نهمته فليعد فليرجع إلى أهله. فالإنسان أصلا ما ينشئ سفر هكذا عبطا وعبثا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أنك في هذا المستوى لست بعالمة ولست ذاهبة إلى أن تطلب العلم مثلا، لكن مجرد خروج فقط هكذا، لا، ابقي في بلدك واعتني بزوجك، اعتني بأولادك، اعتني ببيتك، اعتني أيضا بقراءة القرآن، اختميه في البيت، تعلمي، تابعي برامج مثلا جيدة تستفيدي من ترفعي مستواك العلمي والشرعي، أفضل لك من تذهبين. السفر قطعة من العذاب، الإنسان في السفر معرض للأخطار، معرض لكذا. فما دام ما في رسالة معينة تأدينها، لا طلب ولا أداء، كونك لست بطالبة علم، فأنصحك تبقين في بلدك بارك الله فيك. عائشة من دبي تقول بأنها تقوم الليل تصلي 8 ركعات، تجلس في التشهد ثم تقوم، وهكذا مثل ما ذكرت في السؤال. أختي عائشة بارك الله فيك، زادك الله حرصا، أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنك. أختي الفاضلة شوفي، خذي قاعدة في قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين، تسلمين من كل ركعتين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، وهو القائل إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مرة أو أحيانا وليس على الدوام أنه صلى 9 ركعات. كيف صلاها؟ صلاها ليس بالطريقة اللي صليتيها أنت، لا، صلى ركعة ثم قام، ركعة ثانية ثم قام، ما جلس، وهكذا إلى ركعة الثامنة. لما صلى الركعة الثامنة جلس، لما جلس تشهد وما سلم، فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بالتاسعة ثم جلس وتشهد وسلم. أنت تجلسين بعد كل ركعتين ما تسلمين، لا، هذا ما غير ثابت. وكذلك ثبت عنه في 5 ركعات وفي 7 ركعات، لكن هذا ليس هو الغالب من صلاته عليه الصلاة والسلام، ولا الدائم من هديه، وإنما كان غالب هديه، بل هو يعني الغالب، ها، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة في آخر الصلاة. عائشة تسأل تقول ما هي أعظم صدقة يعني يمكن أن يتصدق بها الإنسان ويهدي ثوابها لمريض، مثلا تقول مريض مرض شديد، هل يقرأ له القرآن ويهدى ثوابه؟ أخت الفاضلة لا، ما يقرأ القرآن للحي، ما يقرأ القرآن للحي يهدى ثوابه للحي. أما الميت فمسألة فيها خلاف، لكن الحي ما يجوز للإنسان يقرأ يقول أهدي ثوابه لأمي المريضة أو لأبوي أو لزوجي أو لزوجتي، واحد يقول ولا لابني، لا 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 ما يصلح هذا، هذا هذا عمل بدني ما يصلح الإنسان يقوم عن الآخر به. مسألة الميت فيها خلاف، الذي يظهر بأنه حتى الميت ما يهدى الثواب. لماذا؟ لأنه وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد، ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واترك سنة. بارك الله فيك. الصدقات أخت الفاضلة تختلف باختلاف الحاجة، يعني من حيث عظم الصدق، يعني مثلا بناء المساجد صدقة عظيمة، بناء المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أحيانا يكون إطعام الطعام أفضل من بناء المسجد، وذلك بالنظر باعتبار الحال، باعتبار المكان، باعتبار الزمان، باعتبار الحاجة. أحيانا شراء أدوية طبية لإنسان مريض على شفا هلكة، فقير ما عنده تأمين صحي، ما عنده بطاقة صحية، وعنده سكر وضغط وقلب وعندك، وتشتري له الدواء، أفضل من أنك تبني مسجد بمثل هذا السياق، زين؟ لأن إنقاذ الأنفس المعصومة من أجل الأعمال، كما قال جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيخت الفاضل شوفي إيش اللي ممكن أن تتأدينه وفي حاجة، يعني سواء هنا أو في الخارج مثلا عن طريق الجمعيات الخيرية، بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مصحف. أحيانا يا أختي عائشة، أحيانا شراء كرسي لبعض أخواننا المعاقين أو أخواتنا المعاقات، هذه أدي غرض كبير. أحيانا سيارة بعض المعاقين، في سيارات خاصة بهم، هذه ممكن أن تمثل رأس مال له يرتزق من وراها. ففكروا يا أخواني بأنواع الصدقات، لأن أقول هذا الكلام، بعض الناس الآن عنده في مخيلة الصدقة بس بناء المسجد وحفر الآبار، لا، الصدقة أنواع. أحيانا التفات إلى هذه النوعية وهذه الفئة من الناس يكون أجر أكبر وأعظم من أشياء كثيرة هي في أذهان الناس. طيب، عائشة تقول ما هي فوائد الاستغفار؟ أخت الفاضلة اقرأي أول صدر سورة نوح، يقول جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار فوائده كثيرة وبركاته أثيرة وعوائده لا تعد ولا تحصى، من حيث أفراح القلب وأفراح الروح، من حيث السعادة، ومن حيث كنس السيئات والخطايا التي يكتسبها الإنسان. فالاستغفار هذا يمحو السيئات، التسبيح كذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يلجؤون إلى التسبيح في الشدة وفي الرخاء، وفي النعمة وفي اللأواء كانوا يلجؤون إلى التسبيح. ويونس سبح الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول سبحان الله سبحان الله. فالاستغفار والتسبيح شأنه عظيم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يركع ويسجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. لاحظ الجمع بين الاستغفار وبين التسبيح. أم عمر تقول يعني هل كتابة الوصية من السنة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للوصية كتابتها على نوعين، في وصية واجبة في وصية جائزة. الوصية الواجبة إذا كان عند الإنسان ديون، عنده مثلا ودائع، عنده عارية، عنده شيء من الحقوق الواجبة للآخرين، هذه يسجلها، يقول والله فلان السيارة الفلانية هذه ليست لي، لفلان المبلغ الفلاني، هذا قرض لفلان، قرض عندي أو يطلبني فلان، هذه تسمى الوصية الواجبة. الوصية الجائزة لا، هي أن يوصل الإنسان بالثلث لغير وارث، يعني شخص مثلا يكتب وصية يوصي بتقوى الله، يوصي بكذا. في سؤالك الثاني طريقة الوصية، بسم الله الحمد لله والصلاة، وأنا فلان أو أنا فلانة بنت فلان أوصي أهلي وإخواني، أوصي زوجي، أوصي أولادي، أوصي كذا بتقوى الله بكذا بكذا بكذا، وأوصي بثلث مالي مثلا الحج عني كل سنة، الأضحية كل سنة مثلا كذا، أو أوصي بثلث مالي لفلان الفقير أو لطالب العلم أو للمريض الفلاني، أو أوصي بثلث مالي
في مثلا عمل من أعمال الخير، هذه تسمى الوصية الواجبة وتنفذ في حدود الثلث. يعني لو افترضنا شخص يوصي بأكثر من الثلث ترجع إلى الثلث، يبطل الزائد فترجع إلى الثلث. أم سعد تسأل تقول ما حكم وضع الشاهد عند رأس الميت والكتابة عليه؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لتعليم القبر، تعليم يعني وضع علامة، هذه من السنة، ويغني عن هذا الشاهد. الشاهد الآن يوضع عند رأس الميت شاهد يغني. أما الكتابة ففيها كلام طويل بين أهل العلم، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الكتابة على القبر، ولذلك لما يأتي شخص يكتب الفاتحة وكذا هذا امتهان للقرآن، أو يكتب مثلا تزكية للميت المتصدق العظيم المحسن الكبير، هذا ما يصلح، هذا لا يضر الميت ولا ينفع الميت. أما قضية كتابة اسمه فيها كلام لأهل العلم المعاصرين. الأفضل اللي يفعل الآن كثير من الجهات حتى عندنا هنا في الدولة جزاهم الله خير، الأرقام يرقمونه، خلاص مثلا ميتكم الله يرحم ويسكن الجنة رقمه مثلا نقول 90، خلاص أنت حفظتي أن هذا القبر أو الأهل الميت أن 90 هذا الوالد أو هذه مثلا الوالدة أو هذا الجد مثلا، هذا أفضل من كتابة خروجا من الخلاف. وترتيبه أيضا مهم حتى لإجراءات أمنية ولإجراءات كذا، فوضع الأرقام مهم بارك الله فيك، أما الكتابة فابتعدوا عنها. المخرج يقول لي دقيقة وأنا والله ما خلصت بعد. وأمل بارك الله فيها تقول امرأة يعني كانت على علاقة محرمة مع رجل ثم تزوج، ما العمل؟ العمل يتوبون إلى الله عز وجل، وكان الواجب عليه أن يتركها حتى تحيض حيضة واحدة بعد توبتها وبعد توبتي وتزوجها. إذا حصل وتزوجها في هذه الحالة إن شاء الله النكاح صحيح، لكن أهم شيء التوبة والاستغفار والندم على ما سلف وكان. أم محمد أنا بختصر لك الجواب أخت الفاضلة لأن الوقت البرنامج انتهى. بالنسبة لهذه القضية أخت الفاضلة لابد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو إلى محامي شرعي يحسب القضية، لأن القضية عندكم تداخلت القضية. حصة الوالد الآن التي تنامت وحينما دخلت حصة الوالدة أو أضيفت إلى حصة الوالد تنامت، أصبح هناك إشكال كبير. على العموم بارك الله فيك، الآن الوالدة ورثت من الوالد حصته، تأخذت الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن اختلط المال، نحتاج أن نرجع من جديد نأخذ حصة الوالد ونقسمها، وحصة الوالدة الثمن نقسمها أيضا على الورثة، وتصبح عملية شوي فيها تعقيد. لكن أنا أنصحك نصيحة، إلا إذا كنت تقول والله أنتظرك في الحلقة اللي إن شاء الله يوم الأحد القادم، لأن غدا ما عندنا حلقة ولا السبت عندنا يعني في مناسبات، فممكن. لكن أنا أفضل أنك تلجئين إلى محامي شرعي أو قاضي موجود الحمد لله عندكم هناك، فيفصل لك في المسألة هذه. وأهم شيء أيضا قناعة الورثة ورضاهم، ومسألة القصر ما ينظر لهم بهذه الطريقة أختي الفاضلة. القصر يرثون حتى لو كان عمره يوم واحد، حتى لو كان جنين في بطن أمه يوم وفاة الوالد فإنه يرث. عزل القصر وقول والله القصر كذا وحقهم الربع، هذا جانب غير شرعي، إلا أن يكون يقصد الربع بالنسبة لعدد الورثة الذكور والإناث. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرحم والديك وجميع موتى المسلمين. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله وبقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.